إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا عباد الله، يدخل علينا غدا أو بعد غد شهر عظيم له عند الله تبارك وتعالى منزلة، وله عند المؤمنين شوق ومحبة رغم ما يعتريهم فيه من بعض العناء، فإن للروح أحوالا وأنسا ومعرفة كما للبدن من ذلك، فما نعمته منهما تنعم وحن إلى موطن نعيمه. عباد الله، وهذه أمة معلمة جاءها دينها كتابا وسنة بما ينظم أمرها، وكان في عبادة الصوم من الأحكام ما هو دستور يجب ألا يحيد عنه الصائم لئلا ينخرم أو يفسد صيامه. ها هي أمتكم أمة ضباط، وتعاليم دينكم تفصل وتعود على النظام، فما بال المسلمين اليوم أو كثير منهم لا نظام لهم في حياتهم ولا تقيد بشيء من ذلك. نستعرض في هذه الخطبة جزءا من الأحكام المتعلقة بالصيام على شكل نقاط سريعة، نعرض فيها الحكم مختصرا مع دليله أو تعليله، ونستكمل بقية الأحكام في الخطبة القادمة بمشيئة الله وبعون الله تبارك وتعالى نشرع فيها. أولا، الصوم هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو عبادة من أركان الإسلام، ولا بد للعبادة من نية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثانيا، لشهر الصوم فضائل كثيرة جدا شهدت بها نصوص الوحيين، فمن ذلك أن الصوم بين العبادات هو أكثرها سرا وأمكنها إخلاصا، فهو لله سبحانه وبحمده. ولأجل ذا قال عز وجل كما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. كما أن الصيام جنة ووقاية من الآثام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصوم جنة من النار كجنة الرجل إذا حمل السلاح، إذا حمل من السلاح ما أطاق. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: إذا حمل الرجل السلاح يقاتل ويتقي به من سلاح عدوه، فإن الصوم كذلك يقي الإنسان ويعينه على تجنب الآثام. ثالثا، أن الصيام سبب للفرح في الدنيا كما أنه سبب للفرح عند لقاء الرب جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. ثالثا من حكم تشريع الصوم أنه وسيلة لتحقيق تقوى الله تعالى، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن حكمة الصيام كذلك أن فيه إيقاظا للشعور بنعم الله على العبد وتذكيرا له ببعضها. ومن حكمة الصيام كذلك أنه وسيلة لتربية النفس على الإرادة وقوة التحمل وتهذيبها حتى تنقاد للإنسان وفق ما يكون فيه الخير، كما أن في الصيام تطهيرا للبدن وتحصيلا لفوائد صحية متنوعة. رابعا، يجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حين يحين وقت الأذان وحتى غروب الشمس. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. خامسا، علق الحكم الشرعي الإفطار، علق الإفطار بغروب الشمس، يعني غروب قرص الشمس. فمتى ما غاب عن الإنسان قرص الشمس وأقبل الليل فقد حل له الفطر. فإن كان يطير فوق أرض أفطر أهلها وهو لا يزال يرى الشمس ولم تغرب بعد على الارتفاع الذي هو فيه، فليس له أن يفطر حتى تغرب الشمس عنده. وأما إذا غربت وهم في الأرض فأفطروا ثم طاروا ورأوها فليس عليهم أن يمسكوا، إذ الحكم في صيام ذلك اليوم وقع للمغيب الذي رأوه أولا. سادسا، أهل البلدان التي يطول فيها النهار جدا أو يقصر جدا يلزمهم الصوم ما داموا مستطيعين له، ومن شق عليه الصوم منهم مشقة شديدة أفطر وقضى عن الأيام التي أفطرها في زمان لا يشق عليه فيه الصيام، وسواء أزادت ساعات ذلك اليوم عن اليوم الذي يقضيه أم نقصت فلا فرق. سابعا، يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر، الرجال والنساء في ذلك سواء، إلا في الأعذار التي يختص بها النساء. وشرط كل تكليف في الإسلام الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثامنا، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدربون أبناءهم قبل أن يوجب الله عليهم الصيام، كانوا يدربونهم على صيامه، بل قبل ذلك بمدة كبيرة، فلا يجب الصوم إلا بعد البلوغ. وكان من الصحابة من يصوم أبناءه ويلهيهم باللعب التي تكون من الصوف حتى يستكملوا وقت الصيام، لا يصومونهم إلى الظهر أو إلى العصر، وإنما يصومونهم إلى وقت الإفطار، فإذا جاعوا لهوهم باللعبة ونحوها. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. والتدريب يكون بين الفينة والأخرى، لا على أن يلزم ولا على أن يكون في كل يوم، فإن هذا كان منها وممن تحكي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم في صيام يوم عاشوراء. تاسعا، المجنون في حال جنونه والمعتوه المختل في عقله وإن لم يبلغ درجة المجنون، والمخرف لكبر سنه الذي لا يضبط أقواله وأفعاله، هؤلاء لا صيام عليهم. أخذا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وغير المجنون من هؤلاء ملحق به. عاشرا، الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء نهار رمضان فإنهما لا يجب عليهما إمساك بقية ذلك اليوم على الراجح من أقوال العلماء، إذا طهرت في وقت الظهر أو العصر وهي لم تصم من أول اليوم بسبب عذرها، فليس عليها أن تمسك بقية اليوم، وعليها بطبيعة الحال أن تقضي ذلك اليوم. وإن طهرتا قبل أذان الفجر ولو بلحظة فإنهما يلزمهما الصيام والإمساك ولو لم تغتسلا إلا بعد أذان الفجر، وكذلك الجنب إذا أصبح وهو جنب فليس عليه حرج في أن يصوم ولكن يغتسل حتى لو اغتسل بعد أذان الفجر. عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. رواه مسلم وهو عنها وعن عائشة بمعناه في الصحيحين. 11، كبير السن الذي لا يستطيع الصوم والمريض الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه، فهذان يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا ينبغي لهما أن يتكلف الصوم مع الضرر والمشقة عليهما، فإن بعض هؤلاء لا تطاوعه نفسه على الفطر وهو يتضرر بالصوم، فعليه أن يأخذ برخصة الله التي رخصها الله تعالى له وألا يكلف نفسه ما لا تطيق أو يضر بها. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، وإنما يجب ذلك بعد الفطر لا قبله. 12، من شرط صحة الصيام النية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. والواجب في صوم رمضان تبييت النية من الليل. فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه النسائي. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن نية صيام الشهر في أوله تصح أن تكون نية لجميع أيامه، إذا نوى من أول الشهر أن يصوم شهر رمضان كاملا فإن هذه نية، لأن الصوم المتتابع يكون كالعبادة الواحدة من حيث ارتباطها ببعضها وعدم جواز التفريق بين أيام الشهر، فتكفي فيه حينئذ النية الواحدة. 13، من آداب الصوم ومستحباته تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وكذلك إذا غلب على ظنه وقوع ذلك، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أو تحري المؤذن في الوقت جاز له اتباع ذلك ولا يلزمه أن ينتظر حتى يتيقن غروبها. 14، يستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فماء، وهو قول كثير من أهل العلم اعتمادا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فإن لم يجد أفطر على ما تيسر له من مأكول أو مشروب. فإن لم يجد فيستحب له أن يعجل الفطر بنيته وألا يؤخره حتى يصل إلى بيته أو موضع طعامه، والإفطار يكون حينئذ بالنية، ولا يمص أصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما قد يفعله بعض الناس. ويشرع للصائم أن يقول بعد فطوره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي. 15. من آداب الصيام أن يحرص المرء على طعام السحور، وهو الطعام الذي يؤكل في السحر في آخر الليل قبل طلوع الفجر، وهو سنة لمن أراد الصيام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. والبركة هي الخير الكثير في الدين والبدن. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فصل يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويستحب للمتسحر أن يؤخر سحوره إلى قرب طلوع الفجر. فعن قتادة رضي الله عنه ورحمه، عن أنس، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري. ولا يشترط في السحور أن يكون طعاما كثيرا ولا بهيئة معينة، بل يكفي فيه القليل أو الكثير من الطعام، ولو أن يتسحر بالتمر أو يجرع جرعات من الماء بنية السحور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا. 16. ينبغي للصائم وهو يدع الحلال من الطعام والشراب إجلالا لأمر الله تعالى أن يحفزه ذلك على ترك الحرام من الأقوال والأفعال والمكاسب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء الله تبارك وتعالى بعد آيات الصيام بآيات عدم أكل أموال الناس بالباطل، قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي من أجل أن تتقوا الله وتجتنبوا محارمه وتتعلموا تعظيم حرماته. فمن لم يعظم حرمات الله في شهر الصيام وفي أثناء صومه فمتى يعظمها؟ وأي شيء يستفيده من صيامه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وكذلك عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. رواه البخاري. فلا هو يبدأ بقول الزور ولا بالجهل، وإذا بدأه الناس بذلك أعرض عنهم وقال بصوت يسمعه ويسمعه أيضا: إني امرؤ صائم، إني صائم، إني صائم. فيجب على الصائم خاصة أن يحذر من المعاصي وأن يحرص على اجتنابها، فهي تجرح الصوم وتنقص الأجر وتذهب المقصود من الصيام. 17. أخي في الله، اشتغال الصائم بالطاعات أمر أمرت به الشريعة وجاءت به نصوصها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان، وتسخو يده عليه الصلاة والسلام بالنفقة في هذا الشهر حتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. وهكذا كثير من الناس نعلمهم ونراهم تسخو أنفسهم بالطاعة وتقبل على مرضات الرب في هذا الشهر، فليكن لك من هذا نصيب، وزاحم مع المزاحمين، وادخل برأسك إلى ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه، فلعل الله تبارك وتعالى أن يرحمك رحمة لا تشقى بعدها أبدا. أحبتي في الله، في هذه الأجواء وفي هذه الأحوال الأمة بحاجة إلى دعائنا وإلى نفقتنا وإلى معاونتنا، ومن فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر من صام وفطره. فالله الله بإخوانكم في الداخل وفي الخارج، فإن جراحات المسلمين كثيرة، وإن كثيرا من المسلمين بالحالة التي تعرفون، ولا يحتاج أن نستفيض أو نطيل في الحديث عنهم. تذكروا بجوعكم جوع الجائعين الذين لا يجدون ما يأكلون، وتذكروا عند إفطاركم على أصناف من الطيبات، من لم يجد إلا سفة الماء ولا يجد سفة التمر ولا يجد ما يفطر عليه، فاللهم فرج عن المسلمين وأصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. 18. يباح الفطر في نهار رمضان لأصناف من الناس في الجملة، وهم المريض والمسافر والكبير أو المرأة العجوز والحامل والمرضع وغيرهم. قال الله تعالى 19. قال الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه قضاء عدد الأيام التي أفطرها من أيام أخر تكون بعد انقضاء الشهر، وهذا فيه الإذن لهما بالإفطار، وهو حكم ثابت بإجماع علماء المسلمين، ورخصة رخصها الله جل وعلا لعباده. 20. المريض الذي يجوز له الفطر هو المريض الذي يشق عليه الصوم مشقة خارجة عن المعتاد، ولا يستطيع مع مرضه الصيام. فأما المريض بألم خفيف يمكن احتماله، ويكون مما لا يمنع الإنسان في العادة عن أعماله ومصالحه، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر، كيسير الزكام والصداع وكألم الأسنان والتواء القدم ونحو ذلك، وذلك لأن المريض إذا لم يتأذى بالصوم كان كالصحيح من هذه الجهة فيلزمه الصوم. وفي المقابل يجب الفطر على المريض وجوبا إذا كان مرضه شديدا حتى خشي عليه من الهلاك إذا هو لم يتعالج أو يفطر. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 21. من استطاع القضاء ممن أفطر من المرضى والمسافرين ونحوهم يلزمه القضاء، ولا يجوز له أن يؤخره بإرادته حتى يأتي رمضان الآخر. وأما المريض الذي لا يستطيع أن يقضي بسبب أن مرضه مستمر معه، كما يقال لا يرجى برؤه وشفاؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، كما في الآية: تخرج قبل الصيام أو بعد الصيام، كما هي فتوى اللجنة الدائمة، والله أعلم. 22. يجوز للمسافر الفطر للآية السابقة ولحديث أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم
وشطر الصلاة الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما. والمسافر الذي يباح له الفطر هو الذي يسافر مسافة تكون سفرا لا إلى الأماكن القريبة، وسواء أكان سفره بوسيلة نقل شاقة أو كان بوسيلة نقل مريحة، وجدت المشقة أم لم توجد، فإن له الترخص برخص السفر ما دام انطبق عليه وصف السفر. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. 23، الأفضل للمسافر الذي يشق عليه الصوم أن يفطر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. متفق عليه. فإن كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل له الصيام، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. متفق عليه. يجوز له شق السفر عليه أم لم يشق أن يفطر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم لما لم يكن يشق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صام في ذلك اليوم وأفطر أصحابه، وهذا الفعل داخل في قوله سبحانه وبحمده في آخر الآية: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية. 24، يباح للمسافر أن يترخص برخص السفر إذا فارق عامر بلده، أو يمكن أن يعلق ذلك بالبنيان. فإذا خرج من يريد السفر وتوجه خارج بلده وجعل البلد وبنيانها وبيوتها وراء ظهره، جاز له الفطر حينئذ، ولا يجوز له أن يفطر قبل ذلك، وهو قول عامة أهل العلم. ويحق للمسافر أن يفطر في طريق سفره وفي وجهته التي سافر إليها إذا بقي هناك مدة يسيرة لقضاء غرضه والعودة بعد ذلك، بحيث لا يسمى مقيما. أما إذا كان يبقى في ذلك البلد مدة زائدة على ذلك فإنه لا يفطر من أول يوم يصل فيه. 25، من كان سفره شبه دائم كسائقي الطيارات والقطارات والشاحنات ونحوهم، فهؤلاء يباح لهم الفطر إذا كان للواحد منهم بلد يأوي إليه، بعكس من كان منهم إقامته في سفينته أو شاحنته مثلا دون أن يكون له قرار في بلد معين. 26، هل للمسافر أن يقطع صومه الذي بدأه في الحضر إذا سافر في أثناء النهار؟ قال كثير من العلماء: الواجب عليه أن يتم صيام ذلك اليوم وألا يفسده، وله أن يفطر الأيام التي دخلت عليه وهو مسافر. أما إذا صام أول اليوم في الحضر ثم سافر فإنه لا يفطر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفطار ذلك اليوم لما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أفطر أياما من رمضان كان قد صام أولها، ولغير ذلك من الأدلة. 27، إذا رجع المسافر إلى بلده وقد أفطر في أول نهاره أثناء السفر فلا يلزمه إمساك بقية يومه، ولكن لا يعلن أكله وشربه كي لا يساء به الظن أو يقتدى به في الفطر، وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك، كما أنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، والله أعلم. 28، ممن يباح لهم الفطر الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا شق عليهم الصوم، ويطعمان عن كل يوم مسكينا كما تقدم، وهذا الحكم محل اتفاق بين العلماء، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. التاسع والعشرون: يباح للحامل والمرضع من النساء الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. وفي حديث أنس بن مالك الكعبي المشار إليه قبل قليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. هذا لفظ ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. فأما خوفهما على نفسيهما فلا يجب عليهما فيه إلا القضاء فقط بالإجماع، للحديث ولشبههما بالمريض. وأما إذا أفطرتا لمصلحة الحمل أو الرضيع فمذهب جماعة من أهل العلم كذلك، أنه لا يجب عليهما إلا القضاء، وقيل يلزمهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه لمصلحة الولد. الثلاثون: أصحاب المهن الشاقة داخلين في عموم التكليف وهم مسلمون يلزمهم الصيام، وأن يبيتوا نية الصيام من الليل، فإن عرض لواحد منهم في نهاره ما يخاف على نفسه معه من التلف إن لم يفطر ولم يستطع أن يتفرغ من عمله لأجل صيامه جاز له الفطر، وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان. هذا يقال في رجل له عمل لا بد له من هذا العمل وهو رزق أولاده، فكيف يقال في اللهو وفي اللعب، في لعب الكرة وفي غيرها؟ قطعا لا يدخل في جواز الإفطار في نهار رمضان. الحادي والثلاثين: تناول شيء من المفطرات مع العمد موجب لفطر من فعله مع الإثم ووجوب القضاء. قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وهذا مجمع عليه. فأما من أكل أو شرب ناسيا فمذهب المالكية وجوب أن يتم صيامه وأن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا شيء عليه، وأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، واستدلوا مع ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. الثاني والثلاثون: ما يكون بين الأسنان من الطعام في وقت الصيام متى ما أخرجه المرء من بين أسنانه، فإنه يلزمه أن يلفظه ويلقيه، فإن لم يستطع وتحلل بعض الطعام حتى شق استخراجه فلا شيء عليه إن شاء الله. الثالث والثلاثون: اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان في نهار رمضان موجب للفطر والإثم، فهو شهوة، والله يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهو شيء له جرم يدخل إلى الجوف فيكون مفطرا، وهو يسمى شرب عرفا كذلك. الرابع والثلاثون: الجماع في نهار رمضان من أعظم المحرمات، وقد أوجب الله فيه القضاء والكفارة المغلظة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إلى آخر الحديث، وهو حديث متفق عليه. ومنه أخذ أهل العلم أن على المجامع في نهار رمضان هذه الأمور بالترتيب: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع صام شهرين متتابعين، ولا يحل له إن كان يطيقهما أن ينتقل إلى ما بعدهما وبعدهما وبعدهما أن يطعم 60 مسكينا. وعلى الزوجة مثل ذلك إذا كانت مطاوعة له، وسواء أكان ذلك في موضع الولد أو في الموضع المحرم فإنه يوجب الكفارة. وأما ما دون ذلك ما دون الجماع فليس بموجب للفطر ولا للكفارة، ولكن ليتوقى الإنسان أسباب فساد صيامه، وقد وسع الله عليه في الليل فلا يحرج نفسه ويشق عليها بوقوعه في المحظور نهارا، وهو أمر يقع ويسأل عنه الناس. 35 إخراج المني بشهوة عمدا يوجب الفطر كذلك، سواء كان باستمناء أو بمباشرة ونحو ذلك. وأما الاحتلام الذي يطرأ للمرء في نومه ويوجب الغسل فهذا ليس من المفطرات باتفاق العلماء. 36 فرق أكثر العلماء بين القيء الذي يخرجه المرء متعمدا وجعلوا فيه الفطر، وأما القيء الذي يغلب المرأة فليس بمفطر ولا قضاء فيه، ويدل لذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. 37 أخذ الدم للتحليل جائز وليس بمفطر، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. وأما التبرع بالدم فقد منعوا منه في نهار رمضان وعدوه مفطرا، لأنه دم كثير يؤثر في البدن ويضعفه. 38 بخاخ الربو ليس من المفطرات ولا يفسد الصوم، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. 39 الإبر العلاجية غير المغذية ليست من المفطرات، وكذا الحقن الشرجية، وكذا التحاميل، لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا في معناهما، ولم يدخل شيء منها من المدخل المعتاد للأكل والشرب، فلم تكن من المفطرات. 40 القسطرة أو المنظار أو المحاليل التي يحقن بها المريض كصبغات للمساعدة على وضوح الأشعة، فهذه ليست من المفطرات، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، وليس شيء منها مما يتغذى عليه البدن، والله أعلم. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وبارك لنا في شهرنا، وسلمه لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن المنقلب في الأمر كله. تقاربوا وافسحوا يفسح الله لكم، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إخوانكم في الحر وعلى الأبواب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أحبتي في الله، فأشير في الخطبة الثانية إلى قضيتين اثنتين أشير إليهما على عجل. أما القضية الأولى فهي أنه قد مضى من شهرنا ما يقارب الأسبوع، والناس بعد هذا الأسبوع تفتر الهمم، تطول الصلاة التي كانت لذيذة في أول الأيام، ويكون الإنسان أقل توقيا في لسانه وفي تصرفاته مما كان عليه في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. وهذا رمضان شهر واحد من 12 شهرا، إنما هو موسم وفرصة، فاستغلها يا رعاك الله، وراجع نفسك وذكرها، إنما هي أيام معدودات كما أخبر الله تبارك وتعالى، فألح على نفسك أن تقيمها على الصراط المستقيم. ألح على نفسك في قراءة حزبك الذي حلمت به في أول الشهر وأردت أن تمضي عليه، أن تثبت في ذلك، وعلى صلاتك أن تحافظ عليها، وعلى لسانك أن تحافظ عليه، وعلى بصرك وما إلى ذلك من جوارحك، فإنك مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى، والشياطين قد صفدت، والأمر لك ميسور إن لم تتغلب على نفسك في هذه الأيام، فمتى تغلبها ومتى تغلب شيطانك. أما الأمر الثاني، فإن أمتنا أحبتي في الله تمر في مخاض عسير، وفي مرحلة ربما كان لها ما بعدها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نحن في هذه الأيام نشاهد متغيرات كثيرة وأمور عصيبة ذات اليمين عنا وذات الشمال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا ويسلم بلادنا، وأن يرفع عن المسلمين الضر يا رب العالمين. والمسلم الذي يشاهد هذا وقد عافاه الله وقد أبعد الله عز وجل عنه الفتنة والبلاء، فإنه يراجع نفسه وينظر إلى السبب الذي أحل الله بسببه في الأمة ما أحل، ويعلم أن الله تبارك وتعالى ما يعاقبنا بشيء إلا ويكون لنا من أنفسنا دخلا وسببا في ذلك، ويعفو عن كثير سبحانه وبحمده. فنحن مسؤولون جميعا، المتحدث والمستمع، الخطيب والجالس، وكل مسلم من المسلمين مسؤولون عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى، والعودة إليه والإنابة إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ثم السعي في رفع الضر عن المسلمين ولو بأقل القليل وأقل ما تستطيع، بل إنه عظيم عند الله تبارك وتعالى أن تدعو لهم، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. للصائم دعوة يستجيبها الله تبارك وتعالى، فإذا ذكرت نفسك وولدك ومالك ودينك فلا تنس إخوانك، فكم منهم من مشرد أو من مكلوم جريح أو من إنسان في فتنة وبلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج عن المسلمين. ثم لا تنسى أن تمد يد العون إلى المسلمين بكل طريقة مشروعة تستطيعها، فإنه لا والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، فكيف إذا كان يشبع ويتفنن في أصناف الشبع والأمة من حوله تئن جوعا وقهرا ومسكنة؟ اللهم لا تجعلنا بهذه المثابة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أصلح جميع شؤوننا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا إليك تائبون راغبون مستغفرون، وأنت الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم فاقبل توباتنا واغفر حوباتنا، وردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان، وأن ترفع عنهم الضر، وأن ترحمهم برحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة كل أحد سواك يا ذا الفضل والإنعام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.